السلف هو السلف لفظان معناهما واحد, ويقال السلف ويقال السلم. المقصود به هو بيع موصوف في الذمة مع تقديم الثمن. لهذا فإن السلم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يعجل فيه ويقدم ويدفع مقدما, والمثمن يؤجل, فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. القيمة تقدم والذي دفعت القيمة في مقابله يكون مؤجلا, وهذا بيع مستثنى من المنع, لأنه من الأمور المعروفة ومما جاء به الحديث لا تبع ما ليس عندك. وأما والسلم هو مستثنى من هذا العموم, لأن الإنسان يبيع شيئا ليس عنده عند أخ العقل وليس في ملكه, ولكنه يبيع شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل معلوم مع تحديد هذا الذي حصل بيعه ووصفه بما ينضبط, وإذا حل الأجل يقوم بدفع ما تنطبق عليه الصفات. فهو ليس بيع عين معينة, وإنما هو بيع شيء في الذمة مع قبض ثمنه في الحال, يعني يقبض الثمن في الحال والمثمن يكون في ذمته إذا جاء الأجل يقوم بدفعه طبقا لما اشتمل عليه الاتفاق من كونه في كيل معلوم, يعني معلوم المقدار, وكذلك المكيال الذي يكال به يعني نوعه. فهو مستثنى من عموم يعني منع بيع ما ليس عند الإنسان. الإنسان لا يبيع ما ليس عنده, ولكن السلم استثني من هذا العموم, وهو مثل المجابنة والعراية كما عرفنا فيما مضى, لأن المجابنة ممنوعة لا تجوز, وهي بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر بالتمر لا يجوز, لكن استثني من ذلك العراية, ويكون الإنسان يبيع ثمرا عنده في مقابل رطب على رؤوس النخل يقدر ويقال أنه يبلغ كذا إذا يبس وكان ثمرا, فيأخذ ثمرا في مقابله. وقد علمنا فيما مضى أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من تحقق المساواة, لابد فيه من تحقق المساواة, وقد رخص في العراية مع عدم تحقق المساواة فيها في الحاجة إلى ذلك. فذلك السلم استثني من عموم منع بيع ما ليس عند الإنسان, فالإنسان يمكن أن يبيع ما ليس عنده يعني في السلم, وهو الذي قلنا أنه فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. والمثمن يكون موصوفا في الذمة, يكون موصوفا في الذمة. وقد عرفنا أنه مستثنى من هذه القاعدة التي هي كل إنسان لا يبيع ما ليس عنده, وقد جاء في الحديث لا تبع ما ليس عنده, فهو مستثنى من هذا, كما أن العراية مستثناة من المجابنة, فالسلم مستثنى من بيع من منع بيع ما ليس عند الإنسان. وقد وكما ذكرت أن السلف والسلف معناهما واحد, إلا أن السلم يغلب عند أهل العراق استعماله, والسلف يغلب عند أهل الحجاز. لهذا يقولون السلم لغة أهل العراق, السلم لغة أهل العراق, والسلف لغة أهل الحجاز. والمعنى هو هذا, المعنى واحد, ولكن اللفظ في العراق استعمل لفظ السلم, وفي الحجاز استعمل لفظ السلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية وهم في العراق استعمال السلم في كتاب البيوع وقوم دار السلم, وعند المالكية وعندهم استعمال السلم استعمال السلم. ومما يوضح أن لغة أهل العراق هي السلم ولغات أهل الحجاز هي السلف الحديث هذا نفسه، لأنه يقول قدم المدينة وهم مسلمون، ما قال يسلمون، وإذا لغة أهل الحجاز هي السلف. فجاء عن بعض العلماء أنه قال العكس، قال السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا يبين لنا أن السلف لغة أهل الحجاز، لأن المدينة من الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، تعبير يسلفون ما قال يسلمون، ثم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني فالتعبير بالسلف. فإذا الصحيح أن لغة أهل الحجاز هي السلف وليست السلف، كما جاء عن بعض العلماء أنه عكس، قال إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، بل الأمر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب، كتب الحنابلة والحنفية، يعني يعبرون بالسلم ولا يعبرون بالسلف في كتبهم، كتب الفقه، والمالكية يعبرون بالسلف، يعبرون بالسلف. ثم البخاري رحمه الله بعد أن أورد كتاب السلم أتى بباب من أسلف فليسلف في كلم معلوم، وأورد حديث ابن عباس عن قدم المدينة وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون العام والعامين، بعض الروايات السنتين والثلاث، وقال عليه الصلاة والسلام من سلف، في بعض الروايات أسلف، فليسلف في كيل معلوم، وفي بعض الروايات في كيل معلوم أو وزن معلوم، الرواية الثانية كيل معلوم ووزن معلوم، والمقصود أن المسلم فيه إذا كان مما يكال فليكون بالكيل، يعني ضبطه بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، يعني معناها أن في كلم معلوم ووزن معلوم، يعني معناها إذا كان المسلم فيه مما يكال فيكون بالكيل، يعني ضبطه، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، وهذا هو المقصود من قوله في كلم معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان مما يكال فيكون بالكيل، إذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، فيضبط من ناحية الكمية وهي المقادير، يقول مثلا 100 صاع، 100 صاع يعني في الكيل، وأيضا يعني يكون في الصاع الفلاني إذا كان في البلد عدة مكاييل، إذا كان في البلد عدة مكاييل مختلفة فلا بد من تحديد المكيال الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل الاختلاف، كان هذا بين أريد المكيال الفلاني وهذا بالله أنا أريد المكيال الفلاني، وإنما إذا كان البلد فيه مكاييل مختلفة فلا بد أيضا من تحديد المكيال وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق، أما إذا كان هذه لا مكيال واحد فسواء نص عليه أو نص عليه ليس فيه إشكال. لا كما هو من الملكات ثمر وقر كلها من الأشياء المفيدة.
باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح فقال بل وصلت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال حدثنا وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد فقال أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن أبي نهاد وأبو بردة في اختلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نشبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبي فقال مثل ذلك. قال إنا كنا نشبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبي فقال مثل ذلك. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين وهم يشربون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي قول معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قول معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
باب الثلاث في وزن معلوم أنه لما ذكر ما يتعلق بالخيل وأن الإسلام يكون بالخيل وعن إذا كان مما يقال ذكر بعده هذه الترجمة وأنه يكون في الوزن يعني إذا كان مما يوزن فإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن يعني يحدد لوقت الاستحقاق بالوزن وإذا كان كذلك في المكيال يحدد في الخيل ويقال في الوزن ما قيل في الخيل أنه يعني يذكر كمية الوزن ويذكر أيضا نوع الميزان إذا كانت الموازين مختلفة إذا كانت المعايير التي يكون بها الوزن مختلفة فإنه ينص على نوع الميزان أو المعيار الذي يكون به الوزن إذا كانت المعايير مختلفة. وأما إذا كان البلد معايير الوزن فيه واحدة فهو مثل الخيل لا يحتاج إلى أن ينص عليه لأنه ليس محل التباس ويكون وزن معلوم المقصود به يعني من ناحية الكمية أنه لا بد أن تحدد عن كذا مقدار معين من الأعداد تكون مذكورة في العقد.
قال السلمين إلى من ليس عنده أصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال صلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نشرف قال عبد الله كنا نشرف نبي طعام الشام في الحنطة والشعير والزيت في الجيل المعلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبي فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرفا أم لا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم بالحنطة والشعير. وقال عبد الله بن وليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشعبي عن الشيباني وقال بالحنطة والشعير والزيت. قال حدثنا عادل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يذكر منه. وحتى يوزن. فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل: إلى جانبه حتى يخرج. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو. قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم إلى من ليس عنده
باب السلم إلى من ليس عنده أصل. مفروض من هذا أن السلم والاتفاق في السلم لا يلزم فيه أن يكون إذا أسلم بتمر أن يكون الاتفاق مع من عنده نخل ومن يملك نخلا. ويجوز أن يسلم بالتمر بكلم معلوم إلى أجل معلوم، وإن كان الإنسان الذي تفرق معه ليس من أهل النخل وليس عنده نخل، وليس بمتعين أن يكون عنده أصل النخل. الأصل الذي هو النخل إذا أسلم بتمر. ولهذا قال جاء في الحديث قال: هل يسألونهم هل عندهم يعني أصل؟ فيقول: ما كنا نسألهم. يعني إذا يعني كان يسلمون وما كان لم يسألون هل عندهم أصل أو ما عندهم أصل. يعني من كان عنده من أسلم معه في نخل في تمر لا ما كان يسألون هل عنده نخل ولا ما عنده نخل. وكذلك من يسلمون معه في حنطة أو بشعير ما يسألون هل عنده حرث ولا ما عنده حرث، وهل هو من الحرث أو ليس من الحرث، لأننا يكون الاتفاق على شيء موسم في الذمة. يعني كذا من الشعير، كذا من الحنطة، كذا من التمر. وما كانوا يسألون هذا المسلم معه وهذا الذي توفق معه هل عنده نقل ولا ما عنده نقل، أو هل عنده حرف ولا ما عنده حرف. فالإسلام يكون لي يعني ليس مقصورا أو محصورا على من يكون عنده أصل، بل سواء كان عنده أصل أو ليس عنده أصل.
باب السلم في النقل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلها، وعن بيع الورق مساء بنايله. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذات مساء بنيله. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يخرج.
باب السلم في النخل. المقصود به السلم في ثمر النخل، في ثمر النخل، لأن المقصود به السلم في الثمار، يعني ثمار النخل. والسلم كما عرفنا هو تعجيل الثمن وتعجيل المثنى، ولكنه لا يكون في نخلات معلومة، وإنما يكون في شيء في الذمة. يعني يكون في شيء في الذمة، لا يكون في النخلات الفلانية أو من النخل الفلاني، وإنما يكون في شيء في الذمة. هذا هو الأصل في السلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يصلح ويبدو صلاحه، وعن بيع الذهب بالورق مساء، يعني لا بد فيه من التقابض كما عرفنا هذا فيما مضى. بيع الذهب بالورق وهو جنس آخر، التفاضل ممكن ولكن النسيئة غير ممكنة. وكذلك السلم في النخل حتى يوزن أو حتى يحرج أو حتى يحجر، يعني مناه إلى يعني حتى يعني وجود الاستفادة منه وكونه يطيب ويبدأ الانتفاع منه، يعني يكون هذه الغاية التي يكون الاتفاق عليها. يعني إذا كان المسلم فيه ثمر النفر.
باب الكثير في السلم. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بمشيئته ورهنه زرعا له من حديد.
باب الكفيل في السلم. الكفيل هو الذي الشخص الذي يضمن للإنسان هذا الحق الذي له على إنسان آخر. والحديث الذي عرضه البخاري رحمه الله ليس فيه ذكر الكفيل وإنما فيه ذكر الراهن. ويمكن أن يكون البخاري رحمه الله يعني أشار بهذا إلى أنه لما كان الراهن يراد به التوثق في حق الإنسان وكذلك الكفيل فيه التوثق إلا أن الرهن توثق بعين تكون في يد المرتهن والكفيل توثق على المال بشخص يضمن. يعني فكل من الاثنين فيه توثق. الكفيل فيه توثق والرهن فيه توثق. فلما كان أو جاء في الحديث التوثق على الحق الذي هو مؤجل عن سبيل على عن طريق الرهن فإن مثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق عن شخص يضمن. لما جاء هذا الرهن التوثق عن طريق الرهن فمثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق الكفيل. ثم أيضا يعني في بعض الأحاديث التي تأتي أن إبراهيم هو النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر أو جاء ذكر حديث الرهن. يعني في بعض الطرق عند البخاري لغير هذا الموضع أنه جاء ذكر الكفيل والرهن. فهو إما أن يكون مقصود الحاق الكفالة بالرهن لأن كل فيه توثق أو أنه جاء في بعض الطرق ذكر الكفيل وأورد الحديث من أجله.
باب الرهن في السلم. قال حدثني محمد بن محضور قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم
وارتهن
منه
زرعا
من حديد.
باب الرهن في السلم. أورد فيه هذا الحديث الذي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لليهودي ورهنه زرعه والاستدلال به يعني ليس هو نسخ في السلف ولكنه مثله لأن هذا البيع الذي حصل من رسول الله هو عكس السلف لأن السلف تعجيل الثمن وتأجيل المزمن وأما هذا تعجيل المزمن وتأجيل الثمن. المبايع اللي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم المزمن وهو الشعير قبض ولكن القيمة في ذمته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي في الحديث هو عكس السلم لكن حكم واحد لأن الرهن يعني في حق الإنسان اللي في الذمة سواء كان ثمنا أو مثمنا لأن في واحد. فالقصة التي فيها مبايعة رسول اليهود ليس فيها سلم لأنها هي عكس السلم لأن فيها تعجيل الثمن المثمن وتعجيل الثمن. وأما السلف هو عكس هذا لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. لكن من ناحية القصة مشتملة على رهن يعني في حق للإنسان في الذمة وهو مثمن وليس بثمن فمثله يعني ما يعني هذا الذي جاء في الحديث لقصة شراء من مثلا من اليهودي الرهن على الثمن الرهن هو توثق للثمن وليس توثق للمزمن. وأما في المرأة في السلام الرهن توثق على مثل على المزمن لأنه هو الطعام أو التمر أو كذا أو الشيء الذي حصل اتفاق عليه هو المزمن. إذن الحديث الذي معنا هو في رهن فيها الرهن على الثمن والمثمن سبقا كليا فمثله ما يتعلق بالسلم الذي فيه المثمن المؤجل فإنه يؤخذ رهن حتى يتوثق على هذا المثمن الذي في الذمة. إذن وجه الاستغلال عليه في السلم ليس من ناحية في أن المعاملة معاملة السلم يعني الذي حصل من رسول الله مع اليهود ليس من السلم وإنما هو ضد السلم أو عكس السلم ولكن النتيجة واحدة كما أنه حصل التوثق على الثمن لمعاملة رسول اليهودي فكذلك أيضا التوثق على المثمن في قضية السلام. وإبراهيم يعني أتى بالحديث ليستدل على أن المعنى واحد والكل فيه توثق لكن ليس فيه مطابقة لأن هذا الذي حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سلم وإنما هو عكسه بل هذا من بيع بالأجل أو بيع الأجل فالإنسان يأخذ الثمن والمثمن يأخذ المثمن والثمن في ذمته فهو عكس السلم. السلم تعجيل المثمن وتأجيل السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وبيع الأجل أو الشراء إلى أجل هو تعجيل المزمن وتأجيل الزمن.
باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر ما بأس بالطعام الموصول بالزهر المعلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي الهام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يشركون في الثمار السنتين والثلاث فقال اشركوا في الثمار في قول معلوم الى اجل معلوم. فقال عبد الله بن مريم حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في قول معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي مجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابي الابدى وعبد الله بن ابي اوفى وسالتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام ونسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى الشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع ما كنا قال نسألهم من ذلك.
هذه الترجمة تتعلق بالسلم إلى أجل معلوم السلام لا بد فيه من ذكر الأجل المعلوم لا بد أن يكون فيه تأجيل وأن يكون الأجل معلوما وهذا جاء في الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم وهم يجلسون السنة والسنتين أو العام أو العامين والثلاثة قال من أشرف فليسلف في شيء معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم فقد جاء النص على أنه لا بد من الأجل ولا بد من تحديد الأجل وأن يكون معلوما إلا حصل الاختلاف والنزاع اذا كان الاجل غير مسمى حصل الاختلاف ولكن لا بد من تحديد الاجل ابدا من تحديد الاجل بما ينضبط به ويتحدد ويزول معه الخصام والنزاع والاشكال والمشاكل التي تقع بين الناس لانه يكون فيه غرر وفيه جهاله فاذا فلا بد من تعيين الاجل شيء مطلوب للذمة وله غاية يعني يمكن أن يطالب بها وصاحب الحق يطالب به إذا جاء الأجل.
باب الشرم إلى أن تنتجت ناقة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
باب السلم إلى أن تنتج الناقة يعني هذا المفروض يعني لا يجوز ولا يجوز لأن الأجل غير معلوم. يعني الأجل يعني غير معلوم والأجل لما ذكر في السنة السابقة أن الأجل يكون إلى أنه يكون الأجل المعلوم أتى بعده في الشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الأجل الغير معلوم. ثم أتى بالحديث الذي سبق المرة بيع الغرر وحبل الحبلة وأنه بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية كانوا يتبايعون الجزور لأن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها. يعني معناه أن الأجل مجهول. سبق أن عرفنا أن مثل هذا البيع لا يجوز لأن من شرط البيع المؤجل أن يكون الأجل معلوما حتى ينقطع الخصام النزاع وينتهي الخلاف والمشاكل التي تقع بين الناس. فذكر هذا أنه لا يجوز لأن حبل الحبلة وهو إذا تنتج الجذور أن هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد فهو غير جائز وغير سائل. بل من شرط الأجل في السلم وكذلك في غير السلم أن يكون الأجل معلوما لأن مثلا منتصف محرم إلى آخر محرم إلى آخر كذا إلى كذا يعني تحديد أجل محدد يعني إذا بلغ الغاية حلت المطالبة ولم يكن هناك إشكال وهناك خصومات ومنازعات بسبب الجهالة وعدم التحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقصح فإذا وقع في الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة من كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة هي إذا كان شريكان في شيء مشاع ثم باع أحدهما على غير شريكه فإن للشريك الحق في انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي صارت إليه فالشفعة انتقال حصة الشريك إلى شريكه من الشخص الذي باع الشريك عليه الشخص الذي الأجنبي الذي ليس بشريك والذي باع الشريك عليه. هذا حق ثبت في السنة للشريك إذا باع شريكه وهو لم يعلم فإن له أن ينتزع هذا البيع من الشخص الأجنبي ويضم هذا الذي حصل للأجنبي إليه فيضمه إلى ماله ويضمه إلى نفيله فيكون به شفعا. يعني شفع هذا لهذا وهذا حصل في اللغة لأن يعني الشبع في اللغة الأصل للزوج، يعني الواحد إذا ضم إليه ثاني كان شفعا به. فلهذا الشفاعة يعني صاحب الطلب يعني صاحب الطلب فينضم إليه غيره في تحقيق طلبه وفي المساعدة له على طلبه. فقيل شفيع وقيل شفاعة لأن فيهم بينهم صوت إلى صوت وشخص إلى شخص. فالشفع هو الزوج وهو رب الفرد أو رب الوتر، والشفاعة والشفعة فيها هذا المعنى، لأن الشريك انتزع حصة شريكه من الشخص الذي بيعت عليه وضمها إلى نصيبه فصار مشروع فيه، بدل ما كان له قسط صار له القسطان، بدل ما كان له نصف صار له النصفان جميعا، يعني الكل فضم هذا إلى هذا. فالشفعة يعني هي استحقاق انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي آلت إليه عن طريق البيع بمثل الثمن الذي بيعت به على ذلك على جنبيه. والشفعة ثابتة بهذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها تكون في الشيء البشاع. أما إذا كان أشياء متميزة فلا شفعة، يعني ما فيه اشتراك حتى تكون الشفعة يعني من حصة الشريف. هذا جاء في الحديث إذا ضربت الحقيقة فإذا ضربت قربة الحقيقة فإذا وقعت الحدود وخرجت الحقيقة فلا شفعة. معناه لو أن الشريف الشريفان اقتسم وصار كل واحد يعرف نصيبه، هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان، بدل ما كانت كلها مشاعة مشتركة بين اثنين اقتسموا فصار هذا نصيب معلوم وهذا نصيب معلوم. فلو باع هذا أحد الشخصين الثاني لا يشفع، لأن ما فيه اشتراك، لأن الاشتراك انتهى في ضرب الحدود وصرف الطرق التي تكون بينهما. فقضى رسول الله بالشفعة فيما لم يحكم يعني في المشاع. فإذا صرفت إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الانتزاع إنما هي في الشيء الذي هو مشاع، والشيء الذي لم يحكم أو أن فيه أمور مشتركة بينهم، يعني فيما إذا كان طريق، إذا كان بينهما طريق واحد أو لهما مثيل واحد فهذا الاشتراك في نوع اشتراك، فهذا يمكن أن تكون الشفعة بسبب الاشتراك. أما إذا كان ما في اشتراك بين هذا نصيب مستقل وهذا نصيب مستقل وهذا نصيب محدد وهذا نصيب محدد فلا شفعة لمن باع منهما، لأن الذي اشترى ما اشترى نصيب أحد الشريكين وإنما اشترى نصيب واحد، يعني ليس له مشارك في حقه وإنه مستقل في حقه. فمن اشتراه لا شفعة لمن كان مشاركا له من قبل فيه، لأنه لا شفعة للجار، الجار لا شفعة له إلا إذا كان هناك أمور مشتركة بينهم، فمن يكون هناك طريق مشترك بينهما بالبيتين أو يكون هناك مثيل مشترك بين الحائطين وبين النخلين وبين البستانين، فالشفعة تأتي من أجل الاشتراك في المسير. أما إذا كان ما بينه أي اشتراك، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا، فإنه لا شفعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وتركت الطرق فلا شفعة. ثم من العلماء من قصر الشفعة على العقار، الشفعة فيما كان عقارا في البيوت والعقار والأراضي، ويستدل على ذلك بما جاء في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن ضرب الحدود وصرف الطرق إنما يكون في الأراضي والأشياء الثابتة، يعني كالبيوت والأراضي والبساتين وما إلى ذلك. والمنقولات لا يقال فيها هذا المعنى، المنقولات في السيارات والدواب وما إلى ذلك من الأشياء هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي هو ضرب الحدود لطرف الطرق. ومن العلماء من قال إن الشفعة تثبت في كل شيء. جاء في الحديث في باب الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه قال الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء. وهذا لا شك أنه قول راجح أن الشفعة المقصود بها دفع الضرر من الشريك الجديد. وهذا كان عنده موجود في الأراضي أيضا كذلك ممكن أن يكون موجود في السيارات موجود في الحيوانات موجود في الأشياء التي يكون فيها اشتراك. فالإنسان ينتزع حق شريكه من الشخص الذي باع عليه دفع للضرر كما حصل في الأراضي. فإنه هذا معنى معتبر. ويكون ما جاء في بعض الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا صرفت الحدود يعني فيما كان من هذا الحديث يعني فيما كان الشيء الذي يحتاج إلى هذا المعنى. وأما الشيء الذي ما في ضرب حدود ولا صرف ويراد منه دفع الضرر فإن الحاجة أيضا داعية إلى حصول الشفعة فيه. لأن المعنى الذي شرع من أجله الشفعة في العقار أيضا يكون موجودا في الأشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من الشفعة فيها دفع الضرر وعدم حصول المشاكل التي تقع للمشارك الجديد الذي حل محل الشريك الأول.
إذا طلب المجلس
باب عرضه ومشاهد ما يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المسلم بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف بن الشريف قال فقفت على سعد بن أبي وقاص وجاء ميسرة بن مخرمة ابن مخرمة فوضع يده على إحدى السبع إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد افتح مني بيتي في ذلك بيتي في ذلك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أجيبك على 4000 من السماء أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني تنزل رسول الله عليه وسلم يقول الجار أحق بفقره الجار أحق بفقره ما أعطيتها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
باب عرض الشفعة على صاحبها في البيع. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة يعني هو الشريك أو المجاور وعن حيث لا شفعة أو حيث على القول بأن له شفعة يعني يعرض على من له شفعة سواء كان شريكا في شيء مشاع أو في جوار وبينهما شيء مشترك يعني من مسير أو طريق أو ما إلى ذلك من أشياء مشتركة بالشفعة يعني الشريك قبل أن يبيع على أجنبي يعرض على شريكه وهذا من المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الكريمة ومن التعامل الحسن من كل إنسان لا يخفي على شريكه يعني الشيء الذي له علاقة به يعني مثل البيع فإنه يعرض عليه. وهذا في هذا الحديث أبو رافع جاء إلى سعد والله تعالى عنه بن أبي وقاص وقال له اشتر وأراد منه أن يبيع عليه وقال إنه لا يريد أن يشتري وقال أنه يريد منه أن يشتري وقال أنه لا أشتريها لأكثر من كذا فقال أنني أعطيك بها كذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا فأنا أعطيكها بهذا المبلغ أو بهذا المقدار. إن هذا كله يعني في ما يتعلق بحق الجوار وهذا يعني مبني
ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفعة.
إذا كذلك الجار الذي هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل إذا لا شفعة للجار على جار. لكن إذا كان هناك كما أشار في اشتراك في طريق خاص أو كان هناك اشتراك في نفيذ إذا كنت فيه
ومن أجل هذا الاشتراك تكون الشفعة. أما إذا كان مجرد زواج فالجار أحق بفقده أحق بقربه وزواره وإحسانه، لكن ليس على ذلك أن الشفعة ثابتة، لأن مثلا إذا كان يثبت هذا الشريك الذي قسم مع شريكه وضربت الحدود بينهما وهي مجرد علامات ونسب تميز نصيب هذا من هذا، ولم يكن هناك إشاعة عندها، لم يكن هناك شيء إشاعة، إذا كان رسول الله قال لا شفعة للشريك إذا قسم مع شريكه إذا الجار الذي أولى أن لا يكون له شفعة. لكن من الأخلاق والآداب أن الإنسان يعلن جاره إذا أراد أن يبيع، سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة، سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة، لأنه إن كان له شفعة ولم يرغب يعني لا يكون له شفعة إذا حصل البيع، وإن كان لا شفعة له يعني حتى لا يفوت الشيء الذي يريده ويعني ويخفى عليه أن صاحب سيبيع ثم تنتقل إلى غيره، ومن الآداب والأخلاق وحق الجوار أن الإنسان يؤذي شريكه إذا أراد أن يبيع، لكن لا شفعة من أجل الجوار. لما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وفي ذكر الجوار وأن الجار أحق بثقبه وهو أحق بإحسان جاره وبمنافع جاره، عند ذلك رؤي البخاري أي الجوار أقرب، يعني حتى يكون عندما لا يمكن الإهداء إلى عدد من الجيران والهدية يعني قليلة جدا ولا يمكن توزيعها على الجيران، من أحق بها ومن أولى الناس بها؟ فذكر هذا الحديث الذي فيه أن أقربهم بابا هذا هو الذي يكون أحق بالهدية عندما تراد الهدية، لا سيما إذا كانت قليلة لا يمكن توزيعها. الشبعة كما هي معلوم ما فيها لا أصلا، هي ما تأتي في شيء في بيع وشراء، يعني مفاوضة في بيع قم الشريك باع على أجله والشافع نزع هذا له حق هذا الشرع، فما في قضية إن هذا يقول نزيد وما يزيد، لأنه البيع ثبت، ولكن الشرع جاء بنقل البيع من الأجنبي إلى الشريك، هذه قضية مجال البيع والشراء، لأن البيع ثبت من البائع الأجنبي، الشريك يعلن له حق الابتداع، ما في مجال المساواه، إذا تقول أنا أزيد وأنا أنقص لا أنت
لا، هذا الأجنبي يقول أنا ما سنزل
إلا إذا جبت، لا ليس له حق أن يبيع ويشتري أعمال، هذا جاء وينفع جاء بحق الشراء، يعني هذا البيع الذي حصل الأجنبي نزع منه ونقل للشريك، ما في مساومة بين هذا وذاك، هذا في خلاص يعني هذا اللي اشتريته نقل منه، خلص تمام خلص تمام اللي دفعته وخذه.
ولو أن تكون تسليم أدام للمشاع وقال يؤمن فالشركة موجودة والإشاع موجودة حتى
الإشاعة موجودة فلا حتى الشركة، إذا كانت قسمة موجودة من قبل ما خفي الشيء، يعني ما فيها أصلاً، ما في سهل،
هذا هو
جزء التاريخ
لو كان
مفهوما قبل ما يتم البيع ما يشوف عليه، ما بي ما في شيء، لا
شيء مشترك. لكن لما كان الطريق مشتركا بينهما يعني والإشاعة موجودة قبل البيع، فبسبب هذه الإشاعة لا حق الانتفاع، يعني الشركة موجودة في جملة، الشركة موجودة في جملة في هذا الطريق الانتفاع. كلام هذا إيجار إيجارين بينهما طريق مشترك خاص فيه. فقلنا أنه إذا كان إيجار يعني له مع جاره اشتراك في شيء معين، اشتراك في شيء معين مثل الطريق الذي ذكرناه، يعني أن يكون أبوابهم يعني في أبوابهم في يعني أسوق ذك أسوق وفي آخر بابين، يعني والبابين هذا طريق مشترك بينهم. فإذا يعني ما أحد من الطريقين أحد الجارين له أن يدفع من أجل الطريق من طرف بينهم
حتى لو كان
لا دام أنه لم يقصد هذا هو الذي يقصد، فإذا كان مقصد هذا
يقصد. إذا تركت من الطريق وانا اشتركت الطريق والشارع عم يجعلونه مشكلة في الشريك، هذا الشرك مشتركة يعني هذا الشرك هذا الشرك يجعل المشترك وهو جدود هذا مشترك جدود ما اشتر هناك فيها باع البيت هذا صاحب
لو جاء احد الاثنين يعني يحب يشوف
هذا المجدون هم طريقة الشعب ما بيوقف نقص من ثمن
من الجوار من الجوار
هذا المكان
يحذر بعض الروايات يعني معناه انه يقرص اللي هو خلف الجمار انها تقرص يعني الزكاة لانها تقرص حتى ان صاحبها يعني يمكن يتصرف فيها ويحدى ويعرف حق المساكين بالنسبة للقرص.
ما معنى
ابتداء الشريك حصة شريكة من الشخص الذي انتقلت إليه بالبيع بمثل ثمنه، يعني حتى أنت والنساء بينكما أنا بالتعرف، فجاء شريك وباع وأنا تبادريت على شخص بألف ريال، فأنت أعطيت حق أنك تفرض هذا الشخص المشتري وتدفع عن ألف ريال ولا تروح خالص لأن الشريك لأنك شريك كان شيء مشترك لأن كنا غير مقصود. شو في طرفية؟ لأن البيع إذا وجد
لأن البيع إذا وجد إنسان ما في بيع وشراء ثاني، ما في إلا بس ما في بيع وشراء ثاني، بدل مالك يعني بدل مالك الأجر يضيف، أخرج هذا الأجر يضيف وأعطي هذه الشروط، أخصمها إلى نصيب، أخصمها إلى نصيب، ليس كما اللي بيعت على الأرض، يعني ما في بيع وشراء ثاني، بيع وشراء ثاني.
هو الآن شريك أخذ الفلوس فهذا هو ياخذ الارض من صاحبها ويعطيه فلوس، هذا اخذ فلوس ومشي مع المشي، اقول ذاك اخذ فلوس ومشي، لكن هذا الذي اخذ الارض هو اخذ الارض ويعطيه فلوس. لا هو ما صلح يصل الى حد يوجد
وهم معناها سنتين أو ثلاث، يعني إنه يقول سنتين أو ثلاث، لا إما سنتين أو ثلاث، هذا مقصود، يعني معناه في أحد سنتين وأحد ثلاث، هو معناه سنتين أو ثلاث، يعني
كما أفسدت السنتين أو أفسدت السنتين،
لا مو هذا، وإنما مقصود منه في شيء بسنة، في شيء بسنتين، في شيء بثلاث،
أجل يعني.
فالرسول قال أجل معلوم، سواء واحدة سنة سنتين، سواء يقول يحل أجل بعد عام، سواء يقول بعد عامين، سواء يقول بعد ثلاثة، سواء يقول بعد أربعة، سواء يقول بعد خمسة، ومن بعد ستة، المهم أن يكون في أجل معلوم.
هل الكفيل في السلم يختص بتعجيل الثمن وتعجيل المثمن والرهن السلم
لا
يختص بتعجيل تعجيل الثمن كما افرد الان في هذا الباب؟
لا احنا قلنا ان الكفيل هو مثل الرهن، الكفيل هو توثق عن طريق شخص، والرهن توثق عن طريق عين يقبضها، وتكون في السلم وتكون في عفش السلم، لأن الرهن والكفالة كلهم يكون كما يكون في إذا كان الثمن هو المؤجل كما في قصة بيع رسول الشعير من اليهودي، أو قضية السلم التي جاء بها إبراهيم ليستدل بها ليستدل بحديث الشعير، لأنه من جنسه، لأنه ما دام لأن ذاك توثق على ثمن وهذا توثق على مثمن، النتيجة واحدة، الإنسان يريد أن يتوثق على حقه بكفيل أو رهن، حقه سواء كان يكون ثمن أو مثمن، النتيجة أن الفرد حافظ على حقه سواء كان ثمن أو مثمن، نعم حكم واحد.
هذا الحديث الذي هو يتعلق بثمن مؤجل يتدل به على مثمن.